قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق. أشر إلى النوع الرابع قال الغريب، وذكر النوع الرابع باعتبار أن المتواتر أنه النوع الأول، وإلا حديث الأحاد كما مرت بنا ثلاثة: مشهور، عزيز، غريب. قال ثم الغرابة، إذن يتكلم الغريب. ما المقصود بالغريب؟ المقصود أن يرويه راو واحد ولو في طبقة من طبقات السند، أن يرويه راو واحد ولو طبقة من طبقات السند، وهذا الصواب حتى ولو في أصل الحديث، أي الصحابي رضي الله تعالى عنه، هذا هو الغريب. قال في شرحه ثم الغرابة إما أن تكون، الآن سيبين لنا ما هو أصل السند. قال أي في الموضع الذي يدور عليه الإسناد ويرجع ولو تعدد الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. إذن أصل السند هو طرفه الذي فيه الصحابي. ما هو أصل السند؟ طرفه الذي فيه الصحابي. قال يدور على الإسناد. إذن أولى وقوع الغرابة إما أن يكون في أصل السند، أي في مبتدأ من جهة الصحابي ومن بعده. قال أولى يكون كذلك. النوع الثاني أو أولى، يعني ولا أولى يكون كذلك، بمعنى ليست الغرابة في أصل السند. قال ويكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه، في أثناء السند، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد برواية عن واحد منهم شخص واحد. قال فالأول الفرد المطلق. الحافظ رحمه الله تعالى يقول الغريب ينقسم إلى قسمين باعتبار مكان التفرد. إذا كان في أصل السند، يعني من جهة الصحابي أو الراوي عن الصحابي، هذا يسمى غريب مطلق. إذا كان لا، ليس في أصل السند، روى عن الصحابي أكثر من شخص، وروى أيضا عن التابعي أكثر من شخص، ثم بعد ذلك تفرد به أحد، هذا الغريب النسبي. إذن الغريب أو الفرد ينقسم إلى قسمين: إذا كان التفرد في أصل السند فهو مطلق، غريب مطلق أو فرد مطلق. إذا كان لا، ليس في أصل السند، في أثناء السند، فهذا الذي الغرابة تسمى غرابة نسبية وليست غرابة مطلقة، لأنه سينسب إلى تفرد به فلان أو تفرد فيه مثل أهل البلد الفلاني وهكذا. قال كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. الآن سيذكر لنا مثالا عن الفرد المطلق، سيذكر لنا مثالا عن الفرد المطلق أو الغريب المطلق. قال كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وإذن الآن أشار إلى حديث، إلى مثال، وهو النهي عن بيع الولاء وهبته. يقول تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن ابن عمر. المثال للفرد أو الغريب المطلق ما هو؟ حديث نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. يقول الشيخ تفرد به من؟ عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ويقصد الشيخ رحمه تفرد به، أي لم يرد من طريق صحيح، لم يرد من طريق صحيح، وإلا عند ابن حبان في الثقات تابع عبد الله بن دينار عبيد الله بن دينار، وعند ابن ماجه رواه نافع عن ابن عمر، لكن هذين الطريقين لا يصحان. إذن يقصد الآن تفرد به من الطريق الصحيح، وإلا هناك متابعة، تابع عبد الله بن دينار عبيد الله بن دينار ونافع، لكنها لا تصح هذه الطرق. فلذلك الحفاظ ينصون على أن عبد الله بن دينار هو الذي تفرد بالحديث. مسلم رحمه الله تعالى حينما أخرج هذا الحديث قال، طبعا الحديث الصحيح، قال الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. إذن مسلم رحمه الله تعالى حينما أخرج الحديث الصحيح عقبه بقوله الناس كلهم، يقصد المحدثين الرواة كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. الترمذي رحمه الله تعالى حينما أخرج هذا الحديث قال حديث حسن صحيح لم يروه إلا عبد الله بن دينار، وهذا يدل على كل عناية أهل الحديث في بعض الأفراد. طبعا عبد الله بن دينار رواه كما ذكر الحافظ دينار هذا الحديث 35 نفسا، منهم شعبة. شعبة يقول لو أذن لي عبد الله بن دينار لا قبلت رأسه حينما روى هذا الحديث. لماذا؟ لأنه لم يرد إلا من طريق عبد الله بن دينار، وهذا الحديث أقول يعني فيه باب من أبواب العلم عزيز تفرد به عبد الله بن دينار. ونستفيد أيضا فائدة من هذا التفرد، وهو أنه لا يلزم إذا تفرد الشخص بحديث أن يكون أحد من به ضعيف نافع، من خاصة ابن عمر سالم، من خاصة ابن عمر، ومع ذلك ما رواه هذا الحديث ورواه منه عبد الله ابن دينار، وهذا يدل على أن التفرد لا يلزم من التفرد الضعف. إذن هذا مثال، مر بنا مثال تذكرون في باب التفرد والحديث صحيح. نعم أحسنت، حديث الأعمال بالنيات تذكرون من تفرد به؟ نعم، لكن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر، كل هؤلاء تفردوا به، تفرد به عمر عن بقية الصحابة رضي الله تعالى، ورد من طرق لا عن غير عمر لكن لا تصح، تفرد به علقمة عن عمر، تفرد به التيمي عن علقمة، تفرد به يحيى بن سعيد عن التيمي. إذن هذا أيضا مثال للتفرد وقد مر بنا. حينما نقول غريب أو عزيز أو مشهور، حينما نشترط عدد معين هل يدخل فيه الصحابي أم لا؟ لما نقول مثلا غريب، هل نقول غريب إذا أردنا الغرابة المطلقة أنه لم يرد مثلا إلا عن صحابي أو له طرق أخرى؟ قد إذا قلنا غريب تفرد به فلان ما يلزم أنه لم يرد إلا عن من هذا الطريق. لكن نرجع إلى الكلام اللي مر بنا، لما نقول مشهور لابد أن يكون ثلاثة رووه حتى الصحابة، لما نقول عزيز لابد أن يرويه اثنان والعدد أيضا حتى يكون في الصحابة يكون رواه صحابيان، وهكذا في الغريب يكون تفرد به صحابي واحد. إلا لو قيل مثلا كما يسمر بنا الآن بعض تفرد بعضها البلاد عن صحابي معين، هذا يسمى تفرد نسبي أو غرابة نسبية، لكن إذا قلنا مطلق حتى الصحابي يدخل في باب التعريف. قال تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر ويتفرد به راو عن ذلك المتفرد. الآن قبل قليل عبد الله بن دينار تفرد به عن ابن عمر، يقول لا وقد يتفرد به راو آخر كحديث شعب الإيمان. المقصود بشعب الإيمان الإيمان 74 شعبة، في رواية 64 شعبة. قال تفرد به أبو صالح، أبو صالح هذا اسمه ذكوان التمان من خاصة تلاميذ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. إذن أقول أيضا من التفرد المطلق أنه قد يتفرد به التابعي ثم أيضا يتفرد به نعم لا قد يكون تابعي أو تابع التابعي، لكن الآن هذه من رواية الأقران، بمعنى أبو صالح ذكوان التمان وعبد الله بن دينار كلاهما من التابعين، فهذه رواية تابعي عن تابعي. قال وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثره. يقول لا يلزم الآن في المثال الأول تفرد به تابعي والمثال الثاني تفرد به راويان، يقول لا يلزم فقط أن يتفرد راوي، لا يقول قد يستمر التفرد في كل السند أو في أغلب السند. قال وفي مسند البزار، تعرفون ماذا يسمى مسند البزار؟ يسمى بالبحر الزخار، وهو مطبوع وطبع تبعا، يعني ما طبع مرة واحدة. آخر ما اقتنيته منه المجلد 15 مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان في نيتي أن أحضره لكن قدر الله ما شاء فعل. قال والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. يقول في مسند البزار وفي المعجم الأوسط للطبراني، معجم الطبراني الأوسط مطبوع في 9 مجلدات، العاشر فارس. يقول التفرد اللي يتفرد به أكثر من شخص، يقول هذا تجده كثيرا في مسند البزار وفي معجم الطبراني، لكن ننتبه لأمرين. الأمر الأول في التعبير، معنى التعبير البزار رحمه الله له أسلوب دقيق، يقول لا أعرف رواه عن فلان إلا فلان. ماذا يقول؟ لا أعرف. الطبراني لا، عبارته عام، يقول تفرد به فلان أو لم يأتي إلا عن فلان، بمعنى جزم. والبزار لا، لا يجزم، فعبارة البزار دقيقة. لماذا؟ لأن أغلب التي يمر اللي هو كن يذكر التفرد يتكلم علمه، لكن في الواقع لما تبحث عن أسانيد لهذا الحديث أو عن متابع تجد أن التفرد المذكور متعقد. إذن حتى يعني حينما نأخذ مثلا حديث مثلا في مسند البزار أو في معجم الطبراني ويقول الطبراني تفرد به فلان، ينبغي لطالب العلم قبل أن يحكم بالتفرد أن يبحث عن الطرق. لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء يتكلمون من خلال حفظهم، ويعني يرى أن الحديث لم يرد من هذا الطريق، لكن ربما ترد طرق أخرى لم يطلع عليه هذا الإمام. فلذلك حينما نريد أن نقف على حديث وندرس حديث في مثل هذه الأشياء ينبغي لنا ألا نحكم بالتفرد. وهذا متى نحتاجها؟ نحتاجه لما يكون المتفرد ماذا به؟ ضعيف، ليس له طرق أخرى. هنا لا نحكم به إلا بعد أن نتثبت ونرجع، فإذا بحثنا وبدلنا وسألنا ولم نجد له طرق أخرى هنا نوافق هذا الإمام، أو إذا وجدنا أن الأمر خلاف ذلك يقال تابع فلان فلان أو رواه مثلا عن مثلا الصحابي عن فلان فلان وفلان من خلال أقول الطرق التي يطلع عليها الواحد منا. انتهينا من النوع الأول وهو الفرد المطلق، انتهينا من النوع الأول ظاهر. طيب قال والثاني الفرد النسبي، والتعبير لا بأس أن تقول فرد مطلق أو فرد نسبي، أو تقول غريب مطلق أو غريب نسبي. قال سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص، بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. يقول ليس التفرد النسبي ليس في أصل الحديث، ليس من جهة الصحابي ومن رواه عنه، إنما يكون ينتشر، يروي عن الصحابي أكثر مثلا من شخص أو يروي الحديث عن أكثر من شخص ثم بعد ذلك يتفرد به أحد الرواة. قال يسمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين. ولهم أمثلة كثيرة في هذا الباب، مثلا حسب مثال يقول تفرد به مثل أهل البلد الفلاني. خذ مثلا حديث مثلا حديث القضاة الثلاثة، قاضيا في النار وقاضيا في الجنة، يقول تفرد به أهل مر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا نوع من أنواع التفرد، تفرد أهل البلد. أيضا بعض الحين يكون التفرد يكون تفرد ثقة، تفرد به ثقة، بمعنى أنه ورد أخرى طرق أخرى لكنه لم يروه من هذه الطرق ثقة إلا فلان. مثلا المثال قال حديث تفرد به عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر في قصة الكدية التي عرضت لهم يوم حفر الخندق، ورد من طرق أخرى لكن الذي تفرد به الثقة هو عبد الواحد بن أيمن، والحديث في صحيح البخاري. وقد أشار الحاكم رحمه الله تعالى إلى هذا المثال وإلى هذا التفرد. قال سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. قال ويقل إطلاق الفرد عليه، يعني من باب الاصطلاح، يعني غلبت التسمية هنا عندنا فرد وعندنا غريب. قال ويقل إطلاق الفرد عليه لأن الغريب والفرد مترادفان. قال ويقل إطلاق الفرد عليه، إذن يقال مثلا غريب أو غريب من هذا الطريق أو غريب من هذا الوجه. قال لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. إذن أفادنا الشيخ رحمه تعالى أن الفرد والغريب مترادفان في اللغة، معناهما واحد. غريب أي انفرد لم يكن من أهل هذا البلد ونحوه فهو لوحده. قال لغة واصطلاح، أي يقول حتى في اصطلاح المحدثين الغريب والفرد بمعنى واحد، وهو ما تفرد بروايته راو واحد ولو في طبقة من طبقات السند. قال إلا أن أهل الاصطلاح، يقصد باصطلاح المحدثين، غايروا بينهما، أي غايروا بين الفرد وبين الغريب من حيث كثرة الاستعمال وقلة فقط. كلاهم بمعنى واحد لكن يطلقون هذه التسمية كثرة على قال. فالفرد أكثر ما يطلقون على الفرد المطلق، يعني ما يقولون فرد يقولون الفرد المطلق مر به أم لا. قال والغريب أكثر أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. إذن هما بمعنى واحد، لكن في أكثر استعمال المحدثين إذا قالوا فرد يقصدون به تفرد مطلق، وإذا قالوا غريب يقصدون غرابة النسبية. وهذا كثيرا ما يقوله الترمذي رحمه الله تعالى، كثيرا ما يقول غريب من هذا الوجه، غريب من هذا الوجه، يقصد به الغرابة النسبية وليست المطلقة. قال وهذا من حيث إطلاق الإسمية عليهما، أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون. يقول خلاف أي شيء، في هذا فرد على المطلق وهذا غريب، لكن يقولون هذا في كلمة لفظ فرد، يعني في الباب المصدر والتسمية. أما في باب إطلاق الفعل تفرد به فلان أغرب به فلان، يقول لا، يطلقون التفرد ويطلقون الغرابة يقصدون بها المطلق والنسبي. إذن اختصاص فرد المطلق النسبي بغريب. أما من ناحية الفعل أي تفرد به أو انفرد به أو نحو ذلك، يقول لا يفرقون في ذلك. قال فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. نعم، الترمذي ما ذكر رحمه الله تعالى، لكن من خلال التتبع غالبا إذا قال غريب يشير إلى ضعف الحديث. حتى بعض المتأخرين مثلا ابن كثير وغيره، يعني غالبا في بعض كتبهم يقولون غريب، وإذا قالوا غريب يقصدون به الضعف. قال وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم وإما عند استعمال الفعل المشتق يستعمل الإرسال، فيقولون أرسل فلان سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على هذه النكتة في ذلك والله أعلم. هذا باب الاستطراد، عندنا منقطع ومرسل، الجامع بينهما سقوط راوي من السند، لكن يخصون المرسل بسقوط الصحابي. الآن لمحة سريعة عن الانقطاع. الانقطاع إذا كان من جهة الصحابي ماذا نقول له؟ مرسل. إذا كان من جهة صاحب الكتاب معلق، مثل البخاري يسقط بعض، يسقط شيخه أو أكثر من شيخ، لأنه سبق أنه رواه مثلا في موطن آخر فيريد الاختصار، أو ربما لم يروه البتة، فهذا إذا كان من جهة المصنف ماذا نسميه؟ نسميه معلق. إذا كان في أثناء الحديث ماذا نقول؟ منقطع. إذا كان في وسط السند، يعني ليس من جهة من أول السند من جهة الصحابي، ولا من آخر من جهة من أخرج الحديث، في وسط السند نقول منقطع، يعني هذا الأصل. لكنهم دائما يغايرون، يقول مثلا منقطع ويريدون فيه المرسل ويريدون المعلق ويريدون المنقطع. فلذلك أسأل مثال ممكن لحق من باب الاستطراد، لكن الحافظ ذكره وأنتم رغبتم في التعليق. مثلا لما نأتي مثلا إلى كتاب المراسيل لأبي داود على سبيل المثال، أو للعراقي أو لغيره أو للإمام أحمد، تجد مثلا يذكر في المراسيل مثلا رواية بعض التابعين أو أتباع التابعين عن بعض، يقول فلان لم يروي فلان، معنى يذكرون في المرسل، والأصل في الكلام المرسل على من؟ على من فقط صح، بل يذكرون بعض الأحاديث المقاطعة يعلون بأي شيء، يقول حديث مرسل يقولون به ماذا به؟ منقطع، الصحابي مذكور في الحديث في السند، لكن سقط منه بعض الرواة أو حصل انقطاع أو نحو ذلك. فباب الاستعمال التنظير، وهذا مصطلح حديث ينبغي أن ننتبه لذلك، باب التنظير شيء وباب الواقع العملي شيء آخر. فلذلك علم الحديث يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى شيء من الممارسة. نعم. هذا في مسألة يعني بعض القضايا الخاصة، مثلا زيادة الثقة على سبيل المثال، قوة الحديث مثلا في مسألة كثرة الشواهد والحسن مثلا لغيره الضعيف، يعني في قضايا اللي يبدو لي أن مثل كلام على كل منهج المتقدم ومنهج المتأخرين، وأعطيت القضية أكثر مما تستحق، ولعل بعض الأحيان لأجل مثلا رمز من المتأخرين مثلا إمام وربما مثلا صح وضعف، فسبحان الله قد تكون القضية أعطيت لأجل هذا الرمز ولهذا الإمام. ولا ترى ما أرى أن المسألة فيها كبير فرق يعني ظاهر إلا في قضايا معينة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى مثلا يقول المرسل أحب إلي من رأي الرجال، يقصد الإمام أحمد رحمه الله يقصد به المرسل الحديث الحسن. إذن يعني المتقدمون كانوا يعملون بالأحاديث المرسلة، يعملون بالحسن، والفلفظ الحسن ليس لفظي حادث، إنهم كانوا متقدمين. فبأرى أن المسألة أعطيت أكثر مما تستحق، هذا رأي في هذه القضية. تبقى في مسائل معينة نعم، يعني بعض المتأخرين وهذا اللي قد يكون سبب يعتني كثيرا بالنظر إلى الأسانيد وهذا ظاهر، ولا يلتفت إلى العلل ولا يرجع إلى كلام المتقدمين، فتجد يجد الحديث له طرق وله شواهد فيقويه، لكن لو رجعت إلى رأي المتقدمين تجد أن هذه الطرق كما يقول لا تزيده إلا وهنا. فهنا تأتي الإشكالية في هذه القضية.